إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 35 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب فضائل القرآن ومع الجزء الرابع من شرح كتاب فضائل القرآن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب فضائل القرآن عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي واستذكروا القرآن، فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم.
أحسنت. من النعم، النعم يعني الإبل، الإبل. هنا هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم، بئس شيئا لأحدهم، بئس ما معناها بئس شيئا لأحدهم، وهذه بئس تقال للذم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. فهذه من الألفاظ التي إذا قيلت فالمراد بها الذم، فهنا بئس ما يعني بئس شيئا لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، نسيت آية كيت وكيت. فهذا القول قول مذموم، صاحبه يذم صاحبه، لا يقول هذه المقولة نسيت آية كيت وكيت. كيت وكيت يعبر بذلك عن الجمل الكثيرة، عن الجمل الكثيرة، فالعرب إذا قالوا كيت وكيت يقصدون الجمل الكثيرة فيختصرونها بهذه الكلمة كيت وكيت، فهم يعبرون بذلك عن الجمل الكثيرة. بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، فهي تعبير عن الجمل الكثيرة. والحديث الطويل كذلك عن الجمل الكثيرة والحديث الطويل، وهي مثل كذا وكذا، كيت وكيت مثل كذا وكذا، هكذا قال صاحب القاموس المحيط. فهذا معنى هذه الكلمة: بئس ما لأحد من يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي، بل نسي، بدل ما يقول نسيت آية كيت وكيت يقول إن الله أنساني، إن الله أنساني، لكن لا يقول نسيت، نسيت آية كذا، بل نسي. ممكن يقول نسيت آية كذا، أو إن الله أنساني آية كذا وكذا. ومعنى نسي هنا بل نسي معناها يعني عوقب بالنسيان لتفريطه في تعاهد القرآن، لأنه فرط، لم يستذكر هذا القرآن، ولم يتذاكر هذا القرآن، ولم يتعاهد هذا القرآن، أهمل مراجعة القرآن واستذكار القرآن، فعوقب بنسيانه، عوقب بالنسيان. فلا يقول نسيت آية كيت وكيت، فإذا أراد أن يقول يقول نسيت آية كيت وكيت، إن الله أنساني سورة كذا مثلا، لكن لا يقول نسيت بل نسي. ونسي يعني عوقب بالنسيان لتفريطه في تعاهده. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها واستذكروا القرآن، يعني ذاكروا القرآن، تعاهدوا القرآن، تدارسوا القرآن، فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم، من النعم، فإنه أشد تفصيا، تفصيا يعني تفلتا، أشد تفلتا، أشد تخلصا. والتفصي في لغة العرب التخلص، يقال تفصى من الديون أي خرج منها وتخلص من الديون، تفصى، فإنه أشد تفصيا يعني أشد تخلصا، أشد تفلتا من صدور الرجال من النعم، من الإبل، من الإبل. فالإبل إذا لم يحافظ عليها صاحبها كما مر في الدرس الماضي ولم يعقلها، لم يربطها بالعقال وهو الحبل، تفلتت وهربت وضاعت. فهكذا من لم يتذاكر القرآن، من لم يتعهد القرآن، ينساه، نسي، يعاقب على عدم استذكاره وعدم تعادي للقرآن بالنسيان، لأنه فرط في تعاهده. فعلى المسلم أن يتعاهد القرآن ويستذكر القرآن. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم هي للذم، وسبب الذم هنا ما في ذلك من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن، إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة عن القرآن، ترك التعاهد وكثرة الغفلة فيعاقب بالنسيان فيقع النسيان. وهذا دليل على عدم الاعتناء بالقرآن من هذا الحافظ لهذا القرآن أو الحافظ لهذه السور من القرآن. فيجب على المسلم أن إذا حفظ شيئا من القرآن يتعاهده وأن يستذكره دائما حتى لا ينسى، يعاقب بالنسيان لتفريطه في مذاكرته وتعاهده. هذا معنى هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها.
نعم، هذا بمعنى ما سبق، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، تعاهدوه بالحفظ والمذاكرة وكثرة التلاوة، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا، أشد تفصيا يعني تخلصا، تفلتا، تفلتا وتخصيا، من الإبل في عقلها. عرفنا أن العقل هي الحبال التي تربط بها أرجل وأقدام الإبل حتى لا تفلت وتهرب وتضيع، فتربط بالعقال، ومن ذلك اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. فهذا الحديث أيضا يدل على فضل القرآن وأنه كلام الله عز وجل وأنه أشرف العلوم. فلذلك لا بد على المسلم أن يحافظ ويتعاهد ويتذاكر ما يحفظ من كتاب الله عز وجل حتى لا يعاقب بالنسيان لتفريطه في تعاهده. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم.
نعم، يمد مدا طبيعيا كما نقرأها بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا المد لا بد منه، المد الطبيعي عند قراءة القرآن، و بواب البخاري على هذا الحديث قال باب مد القراءة، فتمد ألفاظ القرآن حسب أنواع المد المعروفة المعلومة في علم التجويد. فهناك باب المدود في علم التجويد، وهناك المد الطبيعي، وعندنا أيضا المد اللازم والمد الواجب، ومد بمقدار حركتين، ومد بمقدار 4 حركات أو 5، وهكذا مد بمقدار 6 حركات. فلا بد أن يراعي من يتلو القرآن هذه المدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بها. وحديث أنس هذا يقول أنه سئل عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه سئل سأله قتادة تلميذه التابعي الجليل والعالم في التفسير قتادة والمرجع من كبار التابعين، المرجع في التفسير، فأنس بن مالك رضي الله عنه سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كانت مدا، يعني كانت ذات مد قراءته، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فمد هنا الله الرحمن الرحيم، فهذا من المد الطبيعي. قال يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، بسم الله، هيقول بسم الله بسم الله بدون مد، لا خطأ، الرحمن الرحمن لا الرحمن، وهكذا الرحيم. فهذا المد لا بد منه، فهذا من بعض أحكام تلاوة القرآن وتفصيلها في علم التلاوة والتجويد، أنواع هذه المدود. فلا بد المسلم أن يتعلم بعض أحكام التجويد، يتلو كتاب الله عز وجل كما أنزل، ويرتل القرآن، ولا يخطئ في القراءة. فهذه المدود وهذه الأحكام لا بد أن تراعى، لكن لا يبالغ فيها، لا يبالغ في تعلمها، حتى لا ينشغل الإنسان تالي القرآن بهذه الحركات وينسى الخشوع والتفكر بآيات الله عز وجل. فمن الناس من يتشدد ويبالغ في التفخيم وفي الترقيق وفي غيرها، بل منهم من يشدد على الناس في مثل هذه الأمور ويشغله، فينشغل تالي القرآن بالبحث عن هذه مخارج الحروف، فينشغل عن تفكر في كلام الله عز وجل وفي تدبر معاني القرآن. فالمبالغة والغلو في هذا الأمر غير مطلوب، لكن يتعلم الإنسان هذه الأحكام حتى تعينه بإذن الله عز وجل على حسن القراءة وحسن تلاوة القرآن. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
نعم، وهذا فيه منقبة لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، من فضائل هذا الصحابي رضي الله عنه أن الله عز وجل أنعم عليه بحسن الصوت كقراء داود عليه السلام نفسه، وهذا الصوت من حسنه يشبه صوت المزمار، المزمار آلة معروفة، لكن هذا الصوت يخرج من صوته، يخرج من فمه من لسانه صوتا حسنا في تلاوة القرآن. ومن الناس ومن حفظة القرآن ومن أمة المساجد من آتاهم الله عز وجل الأصوات الجميلة، فيرغب الناس في استماع القرآن منهم. فمن الصحابة رضي الله عنهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيرهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يثني على حسن الصوت من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال له: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يعني الله عز وجل آتاك حسن الصوت كقراءة داود نفسه، آتاك الله عز وجل حسن الصوت كصوت يشبه المزمار، يشبه المزمار. وذاك البخاري بوب بعد هذا الحديث قال: باب حسن الصوت بالقراءة، يعني تحسين الصوت بالقراءة سنة، أمر مطلوب أن يحسن أتالي القرآن صوته، فهذا أمر مطلوب. وقد مر في الدرس الماضي حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه، وأنه كان يقرأ من الليل سورة البقرة، فنزلت الملائكة، نزلت الرحمة تستمع إلى صوته، لأن صوته كان حسنا. وهكذا بعض الصحابة وبعض من تبعهم إلى يومنا هذا، من آتاه الله عز وجل هذه النعمة العظيمة، حسن الصوت في قراءة القرآن، فنسأل الله عز وجل من فضله. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقني به. فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ فقلت: كل يوم. قال: فكيف تختم؟ قلت: كل ليلة. قال: صم من كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر. قلت: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم ثلاثة أيام في الجمعة. قلت: أطيق أكثر من هذا؟ قال: أفطر يومين وصم يوما. قلت: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كل سبع ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ علي بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فراق النبي فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
أحسنت. هذا حديث طويل وقد تكرر في صحيح البخاري في أبواب كثيرة، في أبواب الصيام وأبواب تلاوة القرآن وفي غيرها. فهنا أتى به البخاري رحمه الله بلفظ أيضا يناسب كتاب فضائل القرآن، وفيه بيان أيضا فضل تلاوة القرآن، وأقل ما يقرأ القرآن وأكثر ما يقرأ. فهذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وعبد الله بن عمرو بن العاص معلوم من سيرته ومن ترجمته أنه من عباد الصحابة رضي الله عنهم، من كبار العباد، وكان حريصا على كثرة العبادة والصيام والقيام، وهذا الحديث يدل على ذلك. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يذكر قصته مع أبيه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، يعني زوجني أبي عمرو بن العاص امرأة ذات حسب، الحسب هو شرف الآباء، شرف بالآباء هو الحسب. فكان يتعاهد كنته، الكنة زوجة الابن، وكان عمر الوالد، والد عبد الله بن عمر، فكان عمر بن العاص يتعاهد كنته، يعني يزور زوجة ابنه، هذه المرأة ذات الحسب الذي تزوجها عبد الله بن عمر، فكان يزورها في البيت، يتعاهدها بالزيارة، فيسألها عن بعلها، كان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها، عن زوجها، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. فكان الأب يأتي يتفقد هذه الكنة، والكنة هي زوجة الابن، زوجة الابن تسمى كنة، فيسألها عن بعلها، يسألها عن الزوج، ما حال عبد الله بن عمرو معكم؟ فتقول نعم الرجل، نعم الرجل، نعم الرجل من رجل، يعني من العباد، يصوم ويقوم الليل، لكنها من حسن أدبها وحيائها قالت لم يطأ لنا فراشا، لم يطأ لنا فراشا، هي كناية عن عدم المضاجعة، لم يطأ لنا فراشا. فامرأته زوجته لكنه تركها، لا ينام معها من كثرة عبادته، لأنه كان يقوم كل الليل ويصوم في النهار، يصوم النهار ويقوم الليل بكامله، فكيف فأنى له أن يعطي للزوجة حقها؟ فنعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، لم يفتش لنا ساترا، ساترا لم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه، لم يفتش لنا ساترا، يعني لم يطعم عندنا شيئا، هكذا قال بعض الشراح، منذ أتينا، منذ زواجنا هو لم يقربنا، لم يأتي لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ مذ أتيناه، مذ أتيناه منذ زواجنا. فلما طال ذلك عليه، فعمر بن العاص رضي الله عنه كان يتعاهد هذه المرأة، ورأى تقصير ولده، تقصير ولده عبد الله، تقصير ولده عبد الله مع زوجته، ورأى استمراره في العبادة والصيام والقيام مع إعطائي، مع عدم إعطائي أهله حقهم. فلما طال ذلك عليه، طال كل ما يأتي يسأل هذه الكنة تقول نفس الكلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. الوالد ذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنه عبد الله، عن حاله مع أهله، فقال صلى الله عليه وسلم ألقني به، يعني اجمعني مع عبد الله، اجمعني مع ابنك عبد الله. فلقيته بعد، فالوالد عمر أخبر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدك، فلقيه، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه بعد ذلك، ألقني به فلقيته بعد، فلقيته بعد، فقال كيف تصوم، قال كيف تصوم، فقلت كل يوم، يعني كم تصوم؟ قال كل يوم، كل يوم صائم. قال كيف تختم، يعني كيف تختم القرآن في صلاتك؟ قلت كل ليلة، كل ليلة يختم القرآن كاملا من أوله إلى آخره في صلاة الليل، يعني ما كان ينام الليل. قال صم من كل شهر ثلاثا. هنا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم للرخصة وللتخفيف عن نفسه وللنظر في حقوق الآخرين أيضا، حقوق الأهل. قال صم من كل شهر ثلاثة، هذه ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر كما جاءت في الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخفف عنه، أراد لعبد الله بن عمرو بن العاص أن لا يجهد نفسه ولا يشق على نفسه. صم من كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر، في كل شهر مرة واحدة اقرأ القرآن كاملا. وهذه أقل التلاوة، أخذ بها بعض أهل العلم، قالوا أقل تلاوة القرآن في كل شهر مرة، يعني كل يوم جزء من القرآن، هذه الأقل. قلت أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله، أنا أطيق أكثر من صيام ثلاثة أيام في الشهر أو أن أقرأ القرآن كاملا في كل شهر. قال صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام في الجمعة، الجمعة يعني الأسبوع، صم ثلاثة أيام من كل أسبوع. قلت أطيق أكثر من ذلك، قال أفطر يومين وصم يوما. قلت أطيق أكثر من ذلك، شدد على نفسه، شدد عبد الله بن عمرو بن العاص على نفسه، لذلك ندم في آخر الأمر، ندم. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يأمره أمر تخير، ليس أمر وجوب، أمر تخير، أفطر يومين وصوم يوما. قلت أطيق أكثر من ذلك، قال صم أفضل الصوم، صوم داود، صم أفضل الصوم، خلاص أعطاك الآن أفضل الصوم، صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كل سبع ليال مرة. واقرأ القرآن يعني في كل سبعة ليال مرة، اختم القرآن في سبعة أيام. لكنه لم يأخذ بهذه النصيحة، لذلك قال بعد ذلك فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت. فيقول قتادة عنه فكان يقرأ على بعض أهله سبعة من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، هاي مشقة شديدة. وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى، إذا أراد أن يتقوى على الصيام أفطر أياما حتى يتقوى، لأن ضعف البدن، هو نفسه يقول عن نفسه وذاك أني كبرت وضعفت، ضعف عن القيام، قيام كل الليل وصيام كل النهار. فإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى، أفطر أياما وأحصى ينعوض، أنه إذا وجد في صحته ضعفا أفطر أياما متواصلة وعدها حتى يصوم مثلها بعد ذلك، حتى يعوض هذه الأيام، ثم يعود إلى حالته الأولى من صيام يوم وإفطار آخر. وقولي فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تحسر لعدم أخذه برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيام يوم واحد وإفطار يومين بعده، هذه رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك على المسلم أن يأخذ بهذه الرخص الشرعية التي دل الدليل عليها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فالله عز وجل يحب الأخذ بالرخص، رخص الشرعية التي جاءت، فهذه رخص، فعلى المسلم أن لا يشدد على نفسه. ودلت أدلة أخرى أيضا على أن لأهلك عليك حقا، وأن لبدنك عليك حقا، وأن لزورك عليك حقا، هذه لا بد منها، في حديث أبي الدرداء وسلمان رضي الله عنهما. فعلى المسلم الحريص على عبادة الله عز وجل أن لا يشدد على نفسه حتى لا يمل العبادة، حتى لا يمل العبادة ويجهد نفسه بالعبادة. ولذلك ندم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهنا في هذا الحديث مسألة مهمة بوب عليه البخاري رحمه الله، باب في كم يقرأ القرآن، في كم يقرأ القرآن. قال هكذا ثم أتى بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في كم يقرأ القرآن. فقال الظاهرية وغيرهم يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من 3 أيام، لا يجوز أن يقرأ القرآن في يوم واحد أو في يومين، أقل أو أكثر ما يقرأ القرآن في 3 أيام، يعني كل يوم 10 أجزاء. قالوا هذا واجب، لا يجوز له أن يقرأ القرآن في يومين أو في 3، ظاهرية وبعض السلف. أكثر العلماء وجمهور العلماء قالوا أنه لا تقدير في ذلك. بان الظاهرية ومن معهم استدلوا بحديث، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو في صحيح الجامع الصغير، قال عنه صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. فقالوا هذا دليل على أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن في أقل من 3 أيام، لكن الحديث ليس صريحا في عدم الجواز. جمهور أهل العلم قالوا لا تقدير في ذلك، بالنسبة لقراءة القرآن لا تقدير فيه، وإنما هو بحسب النشاط والقوة، لأن الناس تتفاوت، فمن كان متفرغا للعبادة هذا يكثر من القراءة، ليس عنده مسؤوليات كثيرة وهو متفرغ للعبادة، فممكن يقرأ ولو كل يوم ختمة، ما يضره شيء، لأنه فيه ترغيب وفيه حث على قراءة القرآن، وخاصة في الصلاة، في صلاة الليل، دلت أدلة كثيرة عامة على ذلك. وقالوا من اشتغل بشيء من مهمات المسلمين كنشر العلم وفصل الخصومات، يعني عندها مسؤوليات من ولي أمره أو مسؤوليات كثيرة تتعلق بالمسلمين تتعداه إلى غيره من المسلمين كنشر العلم والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله وفصل الخصومات، هذه تحتاج إلى تفرغ وعلم وتفكر وبحث وحل الخصومات والإصلاح بين الناس، هذه أيضا من الواجبات وفيها أجور عظيمة. فقالوا من اشتغل بشيء من مهمات المسلمين كنشر العلم وفصل الخصومات فليقتصر على قدر لا يمنعه من ذلك ولا يخل بما هو مطلوب منه في شهر، يختم في شهر إذا كان عنده مسؤوليات كثيرة. أما من كان متفرغا ممكن يختم في 3 أيام أو في يوم أو في يومين، لأنه لا يوجد نص صريح في المنع، في المنع من التلاوة، وهذا قول الجمهور والصحيح. فهذا حسب الإنسان، حسب قوة هذا المسلم، حسب نشاطه. فأحيانا الله عز وجل يأتي هذا المسلم يعطيه نشاطا قويا ورغبة في العبادة وفي تلاوة القرآن فيقرأ ولو انتهى من ختمة واحدة في اليوم، ما دام أن نفسه راغبة في تلاوة القرآن يقرأ. وأحيانا أيضا وخاصة في فصل الشتاء يسهل الصيام على الناس فيكثر من الصيام، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشتاء: الغنيمة الباردة. غنيمة الباردة يعني يستغلها المسلم أولا لقصر النهار وطول الليل، ثانيا لبرودة الجو، فالصيام يسهل فليكثر من الصيام في موسم، في فصل الشتاء خاصة. فهكذا على المسلم حسب نشاطه
وحسب قوته وحسب مسؤولياته يقرأ القرآن ويصوم ويتقرب إلى الله عز وجل، والعبادات كثيرة، وأبواب الجنة ثمانية: باب للصيام، باب للصلاة، وباب للجهاد، وهكذا أبواب الخير كثيرة. ومن أفضل أبواب الخير العلم والتعليم والإفتاء، كما مر في ذلك الأحاديث الكثيرة في الفضائل. وهكذا أيضا تلاوة القرآن خاصة في الصلاة، فهذا الحديث يدل على فضل تلاوة القرآن وحرص هذا الصحابي رضي الله عنه، وأيضا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي ولهذه الأمة بعدم تكليف النفس فوق طاقتها. فنسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا. نأخذ بعض الفوائد في ختام هذا الدرس فيما يتعلق بمصطلحات في علوم التفسير وعلوم القرآن. فمن المصطلحات في علوم القرآن أمثال القرآن. الأمثال جمع مثل، والمثل والمثل والمثيل كالشبه، والشبه والتشبيه وزنا ومعنى. والمثل في الأدب قول محكي يشبه مضربه بمورده، أي يشبه حال الذي حكى فيه بحال الذي قيل فيه أصلا وابتداء، كقولهم رب رمية من غير رام، أي رب إصابة تحصل من رام عادتها أن يخطئ ولا يصيب. والمثل في القرآن الكريم أوسع دلالة من المعنى اللغوي والأدبي للمثل، فيأتي المثل الأمثال في القرآن تأتي لمعنيين. المعنى الأول المثل يأتي بمعنى الصفة، الصفة كقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فمثل الجنة هنا هو صفتها وحالتها العجيبة، وهو ما ذكر في هذه الآية. إذن هنا مثل الجنة التي وعد المتقون يعني صفة الجنة. ما هي صفة الجنة؟ فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وهكذا إلى آخر الآية. فيأتي المثل في القرآن بمعنى الصفة، هذا المعنى الأول. كذلك أيضا المثل يأتي في القرآن قياس حالة مجهولة على حالة معلومة لتوضيح المعنى ترغيبا أو ترهيبا، هكذا قال العلماء. إذن تأتي الأمثال في القرآن من المعنى الثاني لقياس حالة مجهولة على حالة معلومة لتوضيح المعنى ترغيبا أو ترهيبا، كقول الله عز وجل ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذن هذا الرجل قال الله عز وجل عنه ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. إذن قياس حالة مجهولة على حالة معلومة لتوضيح المعنى، فحالة الكلب ولهث الكلب معلومة عند الناس لكنهم لا يعلمون حال هذا الرجل، فالله عز وجل ذكر المثل هنا لمعرفة حالة مجهولة، فصار قياس حالة مجهولة على حالة معلومة لتوضيح المعنى. لتوضيح المعنى. ولذا عرف ابن القيم رحمه الله المثل في القرآن الكريم بأنه تشبيه شيء بشيء في حكمه وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر، تقريب أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر، وقيل إبراز المعنى في صورة رائعة وتعبير موجز سواء كان تشبيها أو قولا مرسلا. هذا هو. إذن هناك نوعان من الأمثال في القرآن. المعنى الأول يأتي بمعنى صفة، مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة. ويأتي المعنى الثاني قياس حالة مجهولة على حالة معلومة لتوضيح المعنى. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالله عز وجل مثل هذا بالكلب، فهو يتعب في هذه الدنيا في غير طاعة الله عز وجل. الأمثال بالقرآن ثلاث أنواع: هناك أمثال صريحة، وأمثال كامنة، وأمثال مرسلة. الأمثال الصريحة بالقرآن هي التي صرح فيها بلفظ المثل، كقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، فهذه صرح فيها بلفظ المثل. ويلحق بها الأمثال الواضحة جدا، كقوله تعالى يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فهذا مثال واضح بعد، واضح جدا. ففي الآية تمثيل وتجسيد واضح منفرد، فهذه الآية فيها تمثيل وتجسيد واضح منفر للغيبة، منفر يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذا التمثيل فيه تنفير عن الغيبة. هذه أمثال صريحة واضحة في القرآن. هناك أمثال كامنة، يعني هي الآية التي يكمن فيها معنى مثل سائر صحيح المعنى، وهذه ذكرها العلماء وقالوا من أمثلتها قول الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، حيث يكمن فيها معنى المثل المعروف خير الأمور الوسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، فهذه تتضمن مثال وهو المثال المعروف خير الأمور الوسط، خير الأمور الوسط، لم يقتروا ألم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني الوسط خير الأمور الوسط، فهذا أيضا مثال. والنوع الثالث من الأمثال أمثال مرسلة، أمثال مرسلة يعني آيات جرت مجرى الأمثال السائرة فسارت مسارها وأرسلت إرسالها وهي كثيرة، أرسلت إرسالها وهي كثيرة، قوله عز وجل الآن حصحص الحق في سورة يوسف، وهكذا قول الله عز وجل أليس الصبح بقريب، وهكذا قول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهذه آيات جرت مجرى الأمثال السائرة، الآن الناس يضربون المثل بهذه الآيات، فمن الناس من ينتظر ومن الناس مستعجل، فإذا قلت له أليس الصبح بقريب، فأنت أعطيتها الآن مثل لكن هي آية من القرآن. في هناك أمثال مرسلة، آيات جرت مجرى الأمثال السائرة بين الناس فسارت مسار هذه الأمثال وأرسلت إرسال هذه الأمثال وهي كثيرة، هل جزاء الإحسان للإحسان، هكذا أيضا قول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الناس الآن يضربون يتكلمون فيها، يضربون يأتون بالآية هذه وهي مثل، فهذه أمثال مرسلة. هذه ثلاث أنواع من الأمثال، من الأمثلة في القرآن. أيضا من مصطلحات علوم القرآن تفسير الأثري أو التفسير المأثور، قد أحيانا تقرأ كتابا يقول لك هذا من التفسير المأثور أو هذا من التفسير الأثري، هذا مصطلح عند علماء القرآن، عند علماء علوم القرآن وعلماء تفسير. فإذا قرأت هذه الكلمة هذا من التفسير المأثور أو هذا من التفسير الأثري، ما معنى؟ يسمى التفسير بالمأثور أو التفسير المنقول أو التفسير بالرواية، تفسير بالأثر، والمأثور هو ما أثر عن من سلف، أي نقل عنهم وبقي أثرا من آثارهم. هذا في اللغة. في اصطلاح المفسرين تفسير الأثر هو بيان معاني القرآن الكريم بما ورد في السنة أو روي عن الصحابة أو التابعين. إذن هذا التفسير، تفسير المأثور يعني التفسير المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة والتابعين من كبار علماء التفسير، وهو أفضل التفاسير، أفضل التفاسير التفاسير المأثورة. لماذا؟ لأنها المرجع في تفسير معاني القرآن هي الأحاديث السنة، وأيضا تفاسير الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من علماء التفسير. ولكل نوع من هذه الأنواع مرتبة وتفصيلات وأحكام. وتسمية هذا التفسير بالمأثور هو بالنظر إلى طريق وصوله إلينا وهو النقل والرواية لا إلى مضمونه، فهو مأثور بالنسبة لنا، وحي إن ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، رأي بالنسبة لمن صدر منه من الصحابة والتابعين. فتسميته بالمأثور جاءت في مقابلة تسمية ما لا نقل فيه من التفسير بأنه تفسير بالرأي. إذا تفسير بالمأثور مقابل تفسير بالرأي، وهكذا أصحاب الحديث بمقابل أصحاب الرأي، أهل الحديث مقابل أهل الرأي. إذن تسميته بالتفسير المأثور جاءت في مقابلة تسمية ما لا نقل فيه من التفسير بأنه تفسير بالرأي. وقد أوهم هذا التقسيم، هذا التسمية بالمأثور، أنه لا رأي فيه، وهو خطأ. فالمأثور رأي ورواية، والآخر رأي وكتابة. فالمأثور عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم مما هو موقوف عليهم هو رأي لهم واجتهاد منهم، مأثور لنا عنهم. وبما أن التفسير بالمأثور معتمد على الرواية، معتمد على الرواية والنقل، فالمعتبر منه ما صحت روايته وثبت نقله. وأشهر المؤلفات في التفسير المأثور تفسير عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، وتفسير الطبري، وأيضا تفسير سيوطي، الدر المنثور في التفسير المأثور، الدر المنثور في التفسير المأثور. فهذا هو اصطلاح التفسير الأثري عند علماء التفسير وعند المختصين في علوم القرآن. نأخذ أيضا فائدة أخيرة فيما يتعلق بمصطلحات في علوم التفسير، سجدات القرآن. سجدات القرآن، سجدات القرآن هي عزائم السجود ومؤكداته الواردة في القرآن الكريم بصيغة الأمر المباشر أو الخبر. هي سجدات التلاوة بمعنى الأمر، مما يأتي في سياق الآية أمر بالسجود، سجدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، يأتي بالأمر المباشر أو بالخبر، يفهم من الخبر أن فيه أمر بالسجود. سجدات القرآن، وجمعها العلماء وأكثر العلماء على أنها 15 سجدة في القرآن، 15 سجدة. نقرأها باختصار في سورة الأعراف آية 206: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الآية 206 في الأعراف. الثانية في سورة الرعد، الآية 15 من سورة الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. هذه الآية 15 من سورة الرعد. ثالثة في سورة النحل 49 في سورة النحل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. الرابعة سورة الإسراء لآية 107: يخرون للأذقان سجدا، آية 107 في الإسراء. الخامسة من سورة مريم 58: قال الله عز وجل: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. السادسة في سورة الحج لآية 18 من سورة الحج، قول الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، إلى آخر هذه الآية 18 من سورة الحج. السابعة من سجدات التلاوة في القرآن أيضا في سورة الحج في الآية 77 من سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، الآية 77 من سورة الحج. الثامنة من سجدات التلاوة في سورة الفرقان لآية 60 من سورة الفرقان، قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. هذه السجدة الثامنة. التاسعة من سورة النمل لآية 60 من سورة النمل: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، فهذه الآية أو السجدة التاسعة. العاشرة في سورة السجدة الآية 15 من سورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. 11 من سجدات التلاوة في القرآن في سورة صاد 24 من سورة صاد، قال الله عز وجل: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. 12 من سجدات القرآن في سورة فصلت 38 لآية 38 من سورة فصلت، قال الله عز وجل: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فهذه السجدة 12. 13 في سورة النجم الآية 62 في سورة النجم: فاسجدوا لله واعبدوا. 14 من سجدات التلاوة في سورة الانشقاق الآية 21 من سورة الانشقاق: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. هذه الآية 21 من سورة الانشقاق. السجدة 15 والأخيرة في سورة العلق: كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه سجدات القرآن على الراجح. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أننا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.